ينظر الكثيرون لسقراط على أنه أب الفلسفة الغربية القديمة، لكن القليل يعلمون أنه لم يترك شيئا مكتوبا، بل وصلتنا أكثر أفكاره ومعلومات حياته عن طريق ثلاثة أشخاص: أفلاطون، زينوفون، أرسطوفانيس، وذلك منذ 2400 سنة تقريبا. والآن ماذا عن رجل عاش منذ 1400 سنة فقط، رآه وسمع كلامه أكثر من 120 ألف إنسان، كلهم يعظمونه ويهتمون بمعرفة أدق تفاصيل حياته. أكثر كلامه عبارات موجزة سهلة الحفظ كان يكررها ثلاثا، وهي تمثل لهم معاملات أو عبادات للتطبيق، وكلهم لا يقبلون الكذب عليه ويرونه خير البشر. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انتشر أصحابه بعد وفاته في شتى بقاع الأرض يبلغون دينه للأمم كافة، فصار من المستحيل أن يكذب عليه بنفس التفاصيل دون اتفاق، ومن المستحيل أن ينجو الكاذب عليه وسط محبي النبي وأتباعه الذين سيكتشفونه بكل تأكيد. هكذا حفظ الصحابة كلام النبي وتناقلوه شفاهة وكتابة، ومن بعدهم تنقله التابعون وتابعوهم إلى أن ظهرت المصنفات الكبيرة كالكتب التسعة وغيرها. أبو هريرة الصحابي المعروف عالم في رواية الأحاديث، قيل أنه أكثر الصحابة حديثا، فقد روى 7374 منها. كان ذلك كافيا ليتهمه بعض المغفلين بالكذب. وبالدراسة العلمية يتبين أن العدد الأدق لأحاديث أبي هريرة من غير المكرر 1579 حديثا. كانت مدة صحبته لرسول الله أكثر من 4 سنوات، فهل يعجز أبو هريرة أن يحفظ في كل يوم حديثا، وهو الذي لازم رسول الله ملازمة تامة؟ أليس الطالب الجامعي في أيامنا يتعلم كل يوم دراسي معلومة جديدة أو أكثر؟ أما كانت أكثر أحاديث أبي هريرة يؤازرها شواهد من أحاديث صحابة آخرين كما أكد ذلك بعض الباحثين، فأين الغرابة؟ وحماية للأحاديث من الكذب والخطأ، اشترط علماء الحديث أن يكون الرواة الذين ينقل عنهم أولاً معروفين بين الناس بالصدق وحسن السيرة والسلوك، ثانياً معروفين بقوة الحفظ، ثالثاً سمعوا من بعضهم البعض. وهكذا ولد علم الإسناد وعلم الحديث الذي تفرد به دين الإسلام، والذي يقول عنه أحد أشهر المستشرقين المتحاملين على الإسلام: إن قيمة نظرية الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم.